ثورتك المالية، قوة الولاء، غاري كيسي. الفصل التاسع، أطعموهم أنتم. عندما قابلت دون لأول مرة، جاء إلى مكتبي وكان محبطاً للغاية ويرزح تحت الديون. في ذلك الوقت لا شيء بدا وكأنه يسير على ما يرام في حياته. عندما جلست وتحدثت معه اكتشفت أنه تخلف عن دفع إيجاره من 3 إلى 4 شهور وتقريبا عن كل فاتورة أخرى كانت عليه. كانت عنده مشاكل زوجية، إذ كانت زوجته قد سئمت من حالتهم المالية وصارت لا تحترم دون لأنه لم يكن قادرا على إعالتها وأطفالهم 5. في الحقيقة دون خسر احترام نفسه وكان مليئا بالأسئلة. اقتضت وظيفته على بيع التأمين الصحي في جميع أنحاء ولاية أوهايو، لكن عدم نجاحه سرعان ما أدى به إلى مسار مالي كارثي. على الرغم من كل الأشياء التي كانت تجري ضد دون، فقد رأيت فيه إمكانات. كان على استعداد للتعلم ومستعدا للعمل. تلك التركيبة أثارت اهتمامي بما يكفي لتوظيفه واستثمار ذاتي لمصلحتي وخير مستقبله. في النهاية أعطى هذا الاستثمار أرباحاً ضخمة لكلينا. لقد فازت شركتي الحديثة الولادة برحلة إلى هاواي من أحد زبائننا، وشعرت بأنها ستكون فرصة رائعة لأتحدث مع دون عن ملكوت الله. صحيح أن دون كان مسيحياً، إلا أنه لم يكن يملك نفس الفهم الذي كان لدي، مع أنني حاولت في عدة مناسبات أن أشاركه مبادئ الله في هذا المجال، إلا أنه لم يكن يصدق ما كنت أقوله. ظللت أبحث عن طريقة أجذب بها انتباه دون من شأنها أن تساعده ليدرك أن بإمكانه هو أيضاً أن ينجح من خلال تعلم كيفية عمل ملكوت الله. ومع ذلك كان دون محبطاً لدرجة أنه كان يعاني من صعوبة في الإيمان بنفسه والاعتقاد بأنه يمكن للتغيير أن يحدث حقاً. عرفت أن رحلة هاواي هذه كانت فرصتي. في الأسابيع التي سبقت مغادرتنا تحدثنا عما سنراه أو نفعله هناك. أمر مميز لفت انتباه دون أكثر من غيره. أراد أن يصطاد سمكة المارلين الزرقاء في مياه المحيط الهادئ الجميلة. قال لي دون متحمساً، هاواي هي عاصمة سمكة المارلين الزرقاء. رغبت دائماً في اصطياد سمكة المارلين الزرقاء. إنه حلم بالنسبة لي. للمرة الأولى منذ أسابيع، رأيت بريقاً في أعين دون. في الواقع، شيء ما جعله متحمساً. وعرفت أن حماسه سيفتح الباب لدرس قوي. فقلت له، دون، هل تعلم أنه من الممكن أن تعرف، وليس أن تأمل، لكن أن تعرف أنك ستصطاد المارلين الزرقاء في هاواي من خلال الاستفادة من ملكوت الله؟ كان دون مرتبكاً وفي نفس الوقت مفتوناً، يريد أن يعرف المزيد. فواصلت شرحي عن الملكوت مقتبساً من مرقس الإصحاح 11 الآية 24 الذي يقول، ولهذا أقول لكم، كل ما تطلبونه في صلواتكم، آمنوا بأنكم نلتموه يتم لكم. بالنسبة لدون، كان هذا شيئاً يصعب تصديقه. استغرقت بعض الوقت لمساعدته على فهم الملكوت وكيفية إطلاق إيمانه. وهكذا، قبل أن نغادر في رحلتنا، زرع هو وزوجته كما فعلت أنا لغزاليا، صليا متفقين وآمنا بأنهما حصلا على سمكة المارلين الزرقاء. في غضون ذلك، فعل دون كل ما كان يعرفه ليدعم نصيبه من الحصاد. أجرى بعض الأبحاث عن القوارب المتوفرة وعن الأسعار وفي الأخير حجز مع الكابتن الذي شعر بالرضا تجاهه. تم إعداد كل شيء وكنا جميعا متحمسين جدا للذهاب إلى مياه هاواي الزرقاء. وصل يوم الإبحار، وعندما صعدنا إلى القارب أخبرنا الكابتن فرحين بأن هذا اليوم هو اليوم الذي سنصطاد فيه سمكة مارلين الزرقاء. وبينما كان يتوقع منا أن نحظى بيوم موفق في صيد أسماك أخرى، أكد لنا أن احتمالات صيد المارلين الزرقاء في ذلك اليوم ليست في مصلحتنا. ففي الأشهر الأربعة الماضية وخلال الرحلات اليومية للصيد السياحي الذي كان يقوم به قارباني، أحضر طاقمه سمكة مارلين زرقاء واحدة فقط. كان هذا وإلى حد كبير بسبب واقعي أنه لم يحن موسم سمك المارلين بعد، لأن سمك المارلين هو سمك مهاجر. ولأننا رفضنا أن تهبط عزيمتنا، قلنا له باحترام أننا سنحصل على واحدة، واستمرينا في تجهيز معداتنا. بعد 6 ساعات من الصيد لم تتعرض سنارتنا لأي هزة، وبدأت أقلق بعض الشيء من أن يضعف عدم التحرك إيمان دون. من اهتمامي طرحت عليه سؤالا: دون، صرخت من موقعي على الجسر فوقه، دعني أطرح عليك سؤالا، متى استقبلت تلك المارلين الزرقاء؟ هل حين ظهرت أو عندما صلينا؟ رد دون بقوة وبكل ثقة: جاري، هذا عادي، استقبلتها عندما صليت. حين سمعت جوابه تحمست ووثقت، وعلمت عندها أن دون أخذ تعليماتي على محمل الجد وكان مصمما على الحصول على تلك المارلين. بعد دقائق بدأت بكرة دون تصدر صوتا وهي تنحني باتجاه البحر، فصاح الشباب: إنها سمكة. عندما حذرنا القبطان قائلا: لا تتحمس كثيرا، حسنا، إنها سمكة كبيرة، لكنها ليست المارلين الزرقاء، لأن المارلين تصعد مباشرة إلى سطح المياه وتقوم بقفزات هائلة في الهواء، وهذه السمكة باقية في العمق. مرت دقائق ودون مستمر في صراعه مع السمكة التي لم تقترب من سطح المياه بما يسمح برؤيتها. وعلى قدر ما كان دون متعبا، تعبت السمكة أكثر وسرعان ما استسلمت. لم نتفاجأ أنا ودون عندما ترنحت سمكة المارلين الزرقاء الكبيرة والجميلة، لكن كل من كان على متن القارب تفاجأ. لا تزال صورة دون وسمكته في مكتبي إلى اليوم كشهادة للآخرين وتذكيرا دائما لي بواقع الملكوت. لقد كانت في ظاهرها مجرد سمكة، لكن بالنسبة لدون كانت المارلين تعني له أكثر من ذلك بكثير. إذا عمل الملكوت مع المارلين فسيعمل بالتأكيد مع كل شيء آخر احتاجه في حياته. بالنسبة لدون كان ذلك مجرد بداية لإدراكه لأثر ملكوت الله على حياته. عد إلى الوراء 4000 من السنوات وستتعرف على رجل اسمه نيقوديموس. استجوب يسوع بشكل محدد عن ملكوت الله. دون الفصل 3 من إنجيل يوحنا جواب الرب: فالريح تهب حيث تشاء، فتسمع صوتها ولا تعرف من أين تجيء وإلى أين تذهب. هكذا كل من يولد من الروح. الآية 8. إن ذلك اليوم الجميل مع دون على متن القارب هو أفضل مثال ممكن أن يكون على هذا. فيما لم نستطع لا أنا ولا دون رؤية ملكوت الله، فقد رأينا وشعرنا بالتأكيد بأثره حين أتت تلك المارلين الكبيرة في ذلك اليوم. كما أن الريح لا يمكن رؤيتها ولكن لها تأثير مرئي على العالم الطبيعي، هكذا ملكوت الله هو حقيقي وله تأثير في العالم الطبيعي. من خلال تعلم الشرائع التي تحكم ملكوت الله، نحن نحدث تغييرا في حياتنا مثلما فعل دون ذلك اليوم. حسناً، هذا هو السؤال. كيف ظهرت تلك المارلن؟ هناك إجابة على ذلك السؤال. لا يمكنك أن تقول أن الله فعل ذلك. كلا، نحن بحاجة أن نعرف كيف علمنا أنها ستظهر. أنت بحاجة حقاً إلى أن تعرف هذا، لأنه قد يأتي يوم تحتاج فيه إلى مارلن زرقاء أو سيارة زرقاء أو مجرد بقالة. في الواقع، إن الهدف من القصة لا يتعلق فعلاً بصيد الأسماك، كما أن قصص عن صيد الغزلان لا تتعلق بالغزال. تعطينا القصة نظرة ثاقبة فيما يتعلق بالملكوت وكيف يعمل. كان هناك سبب لظهور سمكة المارلن. قضى يسوع الكثير من الوقت يعلم تلاميذه عن كيفية عمل الملكوت، ولكن بالإضافة إلى الحديث عنه فقد أظهره. من فضلك انتبه، لا يعمل الملكوت مثل عالم الأرض الذي نشأت فيه، فأنت لن تكون حقا قادرا على استيعابه تماما بعقلك. إنه يعمل على أساس شرائع، وهي شرائع مختلفة عما اعتدنا عليه هنا في عالم الأرض، لكن يمكننا تعلم تلك الشرائع. قضى يسوع الكثير من الوقت يظهر ويعلم شرائع الملكوت أينما ذهب. واحدة من القصص المفضلة التي أظهر فيها يسوع الملكوت حدثت في إنجيل مرقس الإصحاح السادس. إنها القصة المشهورة بطريقة خطأ عن قيام يسوع بإطعام 5000 رجل بخمسة أرغفة وسمكتين. على الرغم من أنني سمعت القصة مليون مرة أثناء نشأتي في الكنيسة، إلا أن ما من أحد أخبرني كيف فعل يسوع ذلك. وفات الوقت، فدنا منه تلاميذه وقالوا له: فات الوقت، وهذا مكان مفقر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى المزارع والقرى المجاورة ليشتروا لهم ما يأكلون. فأجابهم يسوع: أطعموهم أنتم ما يأكلون. فقالوا: أتريدنا أن نذهب ونشتري خبزا ب200 دينار ونعطيهم ليأكلوا؟ فقال يسوع: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. فلما عرفوا ما عندهم قالوا له: 5 أرغفة وسمكتان. فأمرهم أن يقعدوا الناس جماعة جماعة على العشب الأخضر، فقعدوا صفوفا صفوفا، في بعضها 100 وفي بعضها 50. وأخذ يسوع الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وناول تلاميذه ليوزعوها على الناس، وقسم السمكتين عليهم جميعا، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر وفضلات السمكتين، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. مرقس الإصحاح السادس من الآية 35 إلى الآية 44. يسوع، لدينا مشكلة. الناس هم جوعى، وما لم يغادروا الآن فهم لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم حتى وقت متأخر جدا، ونحن قلقون. فماذا قال لهم يسوع؟ أنتم على حق، لقد نسيت الوقت تماما. دعونا ننهي الاجتماع في الحال. كلا، بل قال ببساطة: أنتم أطعموهم. ماذا؟ يسجل الكتاب المقدس وجود 5000 رجل هناك، لكن إذا زدنا عدد النساء والأطفال فمن الممكن أن يصل العدد بسهولة إلى 20000 شخص هناك. إطعام تلك المجموعة من الأشخاص، حتى لو كانت الموارد موجودة لديك بالفعل، فستكون مهمة ضخمة، بل مهمة مستحيلة. أنا متأكد من أن التلاميذ لم يتمكنوا من تصديق ما قاله يسوع. تعطي استجابتهم لحله بصيرة نافذة وواضحة عن العقلية النموذجية في عالم الأرض. لكن يا يسوع، سيتطلب الأمر إنفاق أجل 8 أشهر. هل علينا أن نذهب وننفق هذا المبلغ الكبير على الخبز؟ بادئ ذي بدء، لاحظ كيف أنهم على الفور حولوا مشكلتهم مع نقص المؤن إلى نظام اقتصادي لعنة الأرض، الكدح المؤلم وعرق الجبين، مبلغ يساوي أجل 8 أشهر على وجه الدقة. ذات يوم كنت أصلي، وأخبرني الله أن لدي عقلية جسدية. لقد كنت مشوشا. ماذا يعني ذلك؟ هل لدي مشكلة مع الشهوة؟ كلا، لقد كان يشير إلى تفكيري وكيف كنت محدودا بسبب طريقة تفكير نظام لعنة الأرض الذي كان يقوم بفلترة مستقبلي من خلال عقليتي كم يمكنني أن أجري بسرعة. كلنا نفعل هذا. إذا احتجنا إلى منزل جديد واستعلمنا عن سعره، عندها سنقوم على الفور بعملية حسابية لنرى إذا كان ضمن إمكانياتنا. كيف نحسب ذلك؟ من خلال فهم لعنة الأرض لمدى السرعة التي يمكن أن نجري بها. لنرى، أنا أكسب $15 في الساعة مضروبا ب40 ساعة في الأسبوع يساوي. واو، هذا غير ممكن، إذ ليس بمقدوري شراء هذا المنزل. لذلك نرميه جانبا على أنه مستحيل. إذا فلترنا كل فكرة من خلال مدى السرعة التي بإمكاني أن أجري بها، لن نستفيد أبدا من أسلوب حياة الملكوت، لأن الله غير مقيد بهذا النظام. كان الله يقول لي إنني إذا أردت إشراك الملكوت يجب أن أبدأ في التفكير بأفكار ملكوتية. كل الأشياء ممكنة. هذا هو المكان الذي كان فيه التلاميذ عندما قالوا سيتطلب الأمر أجل 8 أشهر. في الأساس كانوا يقولون أن إطعام ذلك العدد الكبير من الناس كان عملا مستحيلا. اسمح لي أن أوضح ماذا عنى لهم قول يسوع أنتم أطعموهم. تخيل أنني كنت راعيك وأنك واجهت بعض الأوقات الصعبة وتأخرت في سداد الرهن العقاري الخاص بك، وبأن عليك 3 شهور متأخرة وأنت على وشك أن تفقد منزلك. لذلك أتيت إلي وسألتني إذا كان بإمكان الكنيسة أن تساعدك في سداد المدفوعات. ثم قلت لك بهدوء كبير، لدي فكرة أفضل، لماذا لا تسددها بنفسك؟ ولن يبقى عليك أي مدفوعات على الإطلاق. عندها ستنظر إلي بنظرة مفادها، ما من طريقة يمكنه من أن يفهم حقا ما أقوله. كلا أيها القس، أعتقد أنك أسأت فهمي. نحن لا نملك المال، لهذا السبب لجأنا إليك. نحن نحتاج فقط إلى أن تساعدنا الكنيسة في تسديد المدفوعات. مجددا سأنظر إليك بهدوء شديد وأقول كلا، أنا أفهم ما تقوله وقد أعطيتك حلا عظيما. عليك فقط أن تسدد ثمن المنزل ولن يبقى عليك أي مدفوعات. ستظن بأنني جننت. حسنا، هذا ما شعر به التلاميذ. يا يسوع، أنت لست جادا حقا فيما تقوله بخصوص إطعام كل هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 20,000 شخص، أليس كذلك؟ هذا غير ممكن، نحن لا نملك الموارد للقيام بذلك. وإذا وضعنا خطة للذهاب والعمل بجد بما يكفي للحصول على هذا المال، فإن تنظيم العربات واللجان للذهاب وجلب الخبز وإلى أن نعود بالخبز سيكون الجميع قد مات. حتى لو كان لدينا مال فنحن لا نملك الوقت اللازم لذلك. هذه هي الطريقة التي نستجيب بها للأشياء المستحيلة في العالم الطبيعي عندما لا نرى أي وسيلة لتحقيق ذلك. عندما لا يكون لدينا مؤن تموت رؤيتنا. لم يترك يسوع التلاميذ هناك في تلك الحالة بلا أجوبة، ولم يكن ليأمرهم بطعام الناس لو لم يكن هناك وسيلة للقيام بذلك. في الواقع كان على وشك أن يظهر لهم النظام الآخر، الملكوت وهو يعمل. وفيما التلاميذ مرتبكين، تولى يسوع زمام الأمور. ماذا لديكم؟ قال يسوع، اذهبوا وانظروا. عاد التلاميذ مرة أخرى وقالوا، وجدنا 5 أرغفة وسمكتين. حين تم العثور على الأرغفة 5 والسمكتين، طلب يسوع من التلاميذ إحضارها له. أخذ الخبز والسمك وباركهم، ثم أعادهم إليهم مباشرة. بالنسبة للعين الطبيعية، لم يتغير شيء، ولكن في المجال الروحي، حدث شيء مهم للغاية. هو مفتاح أساسي لفهمنا للملكوت. أمر يسوع التلاميذ بأن يوزعوا الخبز والسمك، فشاهدوا برهبة الطعام يتكاثر أمام أعينهم ويشبع 20,000 شخص إلى درجة لم يعودوا يستطيعوا تناول لقمة أخرى. ماذا حدث؟ كيف حدث هذا؟ لمعرفة ذلك، نحتاج إلى الرجوع قليلاً إلى الوراء ومراقبة تفاصيل هذا الحدث. كلمة باركة تعني حرفياً الفصل أو التقديس، لذلك يمكننا أن نقول أنه حين تكلم يسوع على الطعام وباركه، تم فصل الخبز والسمك من ملكوت إلى آخر. في المجال الأرضي، مستحيل إطعام 20,000 شخص ب5 أرغفة وسمكتين، ولكن مع ملكوت الله، كل شيء ممكن. في الواقع، لا تنتهي القصة هنا. قبل أن ينتهي كل شيء، جمع التلاميذ 12 فقة باقية. 5 أرغفة وسمكتان تحولوا من كونهم غير كافين إلى إرضاء 20,000 شخص، وفي الأخير كان لديهم أكثر مما بدأوا به. قبل أن ينتهي كل شيء، جمع التلاميذ 12 قفة باقية. 5 أرغفة وسمكتان تحولوا من كونهم غير كافين إلى إرضاء 20,000 شخص، وفي الأخير كان لديهم أكثر مما بدأوا به. هذه هي طريقة الملكوت، أكثر من كاف. كعالم روحي، عندما نظرت عن كثب إلى القصة، رأيت نفس المعادلة التي أعطاني إياها الله مع الغزال. من خلال صيدي للغزلان، علمني الله أن أزرع أولاً في ملكوت الله جزءاً مما أحتاجه. هذا ما فعله الصبي مع الخبز والسمك الذين لديه، وضعهم تحت سلطة الملكوت فتضاعفوا، وتم إطعام 20,000 شخص مع رفع 12 قفة. لاحظ أن الخبز تضاعف إلى خبز، والسمك تضاعف إلى سمك. هكذا يعمل. أستطيع أن أزرع سمكا في الملكوت، ويمكن أن يتضاعف إلى سمك. ولكن ماذا لو احتجت إلى سمك وليس لدي سمك لأزرعه؟ الجواب المال. تذكر، المال هو نظام مقايضة. أنت وأنا نسميه المال كل يوم. نحن نسميه الحليب، المنزل، الملابس، الخبز، وأي شيء آخر نحتاجه كل يوم. يصبح المال كل ما نحتاجه. إذن حين نزرع، يمكننا تسمية المال. بدلاً من الذهاب إلى المتجر وشراء السمك، يمكننا زرع السمك. يمكننا فقط تسمية المال. يمكن أن يحدث هذا بعطاءاتك، ولكن ليس بعشورك، لأن الله قد أطلق عليها اسماً بالفعل. نستطيع أن نرى عمل شريعة التضاعف ذاتها في لوقا الإصحاح 5. وكان يسوع على شاطئ بحيرة جنيسارات، فازدحم الناس عليه ليسمعوا كلام الله. ورأى قاربين راسيين عند الشاطئ، خرج منهما الصيادون ليغسلوا شباكهم. فصعد إلى واحد منهما، وكان لسمعان، وطلب منه أن يبتعد قليلا من البر. وجلس يسوع في القارب يعلم الجموع، ولما ختم كلامه قال لسمعان: سر إلى العمق والقوا شباككم للصيد. فأجابه سمعان: تعبنا الليل كله يا معلم وما اصطدنا شيئا، ولكني ألقي الشباك إجابة لطلبك. وفعلوا ذلك فأمسكوا سمكا كثيرا، وكادت شباكهم تتمزق، فأشاروا إلى شركائهم في القارب الآخر أن يجيئوا ويساعدوهم، فجاءوا وملأوا القاربين حتى كاد يغرقان. لوقا الإصحاح الخامس من الآية الأولى إلى الآية السابعة. كعالم روحي دعنا نلقي نظرة عن كثب على القصة. كيف ظهرت تلك الأسماك؟ هل تستطيع أن تدرك ذلك؟ يسوع يمشي على طول الشاطئ ويجد قاربا يريد أن يستخدمه ليكرز منه للحشد. ثم يسأل بطرس صاحب القارب إذا كان بإمكانه استخدامه، فيقول بطرس: بالتأكيد. فهم قد انتهوا من استخدامه، لقد أمضوا طوال الليل ولم يمسكوا بشيء. بعد أن استخدم يسوع القارب قال لبطرس أن يعود للخارج ويصطاد في المياه العميقة. أنا متأكد من أن هذا الطلب فاجأ بطرس، فأجاب: يسوع، لقد ذهبنا للصيد طوال الليل ولم نمسك بشيء. كان بطرس صيادا محترفا وكان يعرف كيف يصطاد، وبناء على خبرته لم يكن السمك هناك، ومن وجهة نظر طبيعية لم يكن من المنطقي العودة إلى العمق. لقد قاموا أصلا بتخزين معداتهم وانتهوا للتو من تنظيف شباكهم. لا أعتقد أن بطرس كان سيفعل ذلك إلا إذا كان على الأرجح قد سمع للتو عظة من يسوع مدتها ساعة، وقد لمسته بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل. لهذا قال: لأنك تقول هذا سألقي شباكي. عاد بطرس إلى العمق وأمسك الكثير من الأسماك لدرجة أن شباكه كادت تتمزق وكان قاربه على وشك الغرق. نادى بشدة على شركائه الذين كانوا لا يزالون على الشاطئ، فجاءوا وكادت شباكهم تتمزق وقاربهم يغرق أيضا. يخبرنا الكتاب المقدس عن ردة فعل بطرس، كان مندهشا. كيف حدث هذا؟ هل هناك أدلة؟ أيمكننا أن نعرف؟ باختصار، إنه مبدأ قوة الولاء الذي تحدثنا عنه من قبل. عندما سمح بطرس ليسوع بأن يستخدم قارب الصيد، غير القارب والأعمال ممالك. خرجت الأعمال التجارية من تحت صلاحية نظام لعنة الأرض وخضعت لصلاحية ملكوت الله. كون يسوع خاضعا لصلاحية ملكوت الله، كان الله يملك شرعية تنزيل كلمة معرفة وإعلام يسوع بموقع السمك بالضبط هناك في المياه العميقة. لذلك دعنا نحلل هذا الحدث. استعار يسوع القارب من بطرس الذي كان قد رجع لتوه من ليلة طويلة من صيد السمك بدون نتيجة. في هذا التبادل تخضع القوارب لصلاحية ملكوت الله. من خلال الروح القدس أصبح الآن عند يسوع معرفة بالموقع الدقيق للسمك. بعدها وجه يسوع قارب بطرس إلى الموقع الصحيح. بعد ذلك كاد قارب بطرس يغرق تقريبا بالسمك. قارب شركائه أيضا كاد يغرق بسبب ما اصطادوه. إذن كيف تم صيد السمك؟ بعبارات بسيطة، من خلال كلمة معرفة مباشرة من السماء. دعنا نواجه الأمر. يمكن لأي شخص صيد السمك إذا كان يعرف بالضبط أين هو. فكر فيما قلناه للتو، الله يعرف كل شيء، يمكنه أن يساعدك ويخبرك ماذا تفعل. عندما كنا أنا ودريندا مفلسين وبدأنا نتعلم عن الملكوت، أعطاني الله في الليل حلماً لأبدأ عملاً تجارياً، لا أعرف حقاً كيف أبدأه. لا يزال ذلك العمل التجاري سارياً بعد 28 سنة، وينتج سنوياً إيرادات صافية بمئات الآلاف من الدولارات. خلال تلك السنوات 28، سمح لي هذا العمل بزرع الملايين في الخدمة ومساعدة الناس. كيف؟ سمعت من السماء، وبإمكانك أنت أيضاً. اسمح لي أن أقدم لك مثالاً. قبل بضع سنوات، كنت أعقد مؤتمراً لمدة 5 ليال حول ملكوت الله. بعد الليلة الثانية، جاءني رجل اسمه كريس وطلب مني أن أصلي له. سألته لماذا يحتاج إلى الصلاة؟ عندها أخبرني بقصته. كان يعمل مع رجل اختلس أموالاً من الشركة مما أدى إلى غرقها. كان في زواجه الرابع ولم يكن الأمر على ما يرام، وهو ما زال فقط في 40 من العمر. أخبرني أنه كان مكتئباً جداً لدرجة أنه أخذ مسدساً محملاً وقاد سيارته في الجوار لفترة من الوقت وتوقف عند محطة وقود مغلقة بقصد الانتحار. كانت الساعة حوالي 3 صباحاً، وبينما كان جالساً هناك ومعه ذلك المسدس المحمل، رن هاتفه الخلوي. تعرف على الرقم فوراً. كان شريكه السابق. من المؤكد أنه لم يكن يرغب بالتحدث إليه، فلم يجبه. رن الهاتف مراراً وتكراراً. في الواقع، كان الهاتف قد رن 11 مرة عندما قرر كريس الإجابة أخيراً. كانت الكلمات الأولى التي خرجت من فم شريكه السابق: أين أنت؟ وماذا تفعل؟ عندما أخبره كريس، قال له شريكه السابق: لا تتحرك، أنا قادم الآن. على ما يبدو، لقد قدم شريكه السابق حياته إلى الله، وأراد مشاركة ما حدث له مع كريس. لقد شعر في الساعة 3 صباحاً وبشكل مثير للدهشة بالحاجة الملحة للتواصل مع كريس، وعندما لم يجب كريس، استمر في المحاولة. عندما ظهر شريك كريس السابق، قاد كريس إلى الرب، فتغيرت حياة كريس بشكل جذري. بدأ كل شيء يتحسن. وجد كنيسة جيدة، كما أن زواجه بدأ في التحسن. كان كل شيء يتحسن باستثناء دخله. لم يكن لدى كريس وظيفة، وهذا ما طلب مني أن أصلي من أجله. خلال المؤتمر علمت بالضبط ما أقوله لك في هذا الكتاب، كيف يمكن للملكوت أن يقوم بأشياء مذهلة تتجاوز قدراتنا. حين فكر كريس في كيفية تمكن الروح القدس من أن يقودنا ويساعدنا من خلال القيادة والأفكار، خطرت له فجأة فكرة. حقا، لم يكن لديه العديد من الخيارات المالية، لكنه كان يصنع كعكة جبن تشيز كيك رائعة. كان اختصاصه كعكة الجبن الصحية، والتي كان يعرف أنها أفضل ما لديه. في الواقع، كان كريس معروفا من قبل جميع أصدقائه على أنه الرجل الذي يصنع أفضل كعكة جبن تناولوها على الإطلاق. كان قد زار متجر الأطعمة الصحية المحلي عدة مرات وجرب البعض من مخبوزاتهم، ولكنه وجد نقصا في جميعها. لم يكن كريس يملك الكثير من الخيارات، لكنه شعر أن هذا هو أحد الخيارات المتاحة له، وهو بيع كعكة الجبن. كان على يقين من أنه إذا أخذ واحدة من كعكات الجبن الخاصة به إلى متجر الأطعمة الصحية المحلي وتذوقوها، سيرغبون في بيعها. كان على يقين من أنها ستباع أسرع من كعكاتهم، وهذا ما فعله بالضبط. حضر كعكة الجبن وأخذها إلى متجر الأطعمة الصحية بدون أن يعلن عن قدومه. وبتوقيت فريد، حدث أن الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر الأغطية الصحية بأكملها كان يزور هذا الموقع حين ظهر كريس. وافق الرئيس التنفيذي على أن يتذوق كعكة الجبن ويعلمه لاحقاً. تلك الليلة وبعد الاجتماع عاد كريس إلى الأمام مرة أخرى للتحدث معي. أخبرني بما فعله وطلب مني أن أصلي معهم مرة أخرى بخصوص العقد مع متجر الأطعمة الصحية. حسناً، في اليوم التالي كان كريس هناك مرة أخرى. يا إلهي، كان متحمساً جداً. أخبرني أن الرئيس التنفيذي أراد منه أن يخبز كعكة الجبن ليس فقط للمتجر حيث تزوقها، ولكن أيضاً لسلسلة المخازن بأكملها، وسأله ماذا يمكنه أن يخبز أيضاً. صدم كريس، وبشكل مثير للدهشة جاء الرئيس التنفيذي في الليلة الأخيرة من المؤتمر، حيث تقدم إلى الأمام، سلم قلبه للرب واعتمد بالروح القدس. بعد أسبوعين تلقيت رسالة منه يقول فيها أنه يريد أن يزرع في ملكوت الله. كان يريد أن يعطي 10% من أسهمه في الشركة لخدمتنا التي تدعى Faith Life Now، حياة الإيمان الآن. مدهش! يمكن لله أن يأخذ فكرة ويصنع شيئا كبيرا من لا شيء.